بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله وغفر له: المجلس الرابع عشر في مفطرات الصوم. الحمد لله المطلع على ظاهر الأمر ومكنونه، العالم بسر العبد وجهره وظنونه، المتفرد بإنشاء العالم وإبداع فنونه، المدبر لكل منهم في حركته وسكونه، أحسن كل شيء خلق، وفتق الأسماع وشق الحدق، وأحصى عدد ما في الشجر من ورق في أعواده وغصونه. مد الأرض ووضعها، وأوسع السماء ورفعها، وسير النجوم وأطلعها في حندس الليل ودجونه. حندس الليل، الحندس هو الظلمة، أي ظلمة الليل، ودجونه كذلك معنى سواد الليل وشدة ظلامه. أنزل القطر وبلا رذاذا، فأنقذ به البذر من اليبس إنقاذا، هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. أحمده على جوده وإحسانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وسلطانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المؤيد ببرهانه، صلى الله عليه وعلى صاحبه أبي بكر في جميع شانه، وعلى عمر مقلق كسرى في إيوانه، وعلى عثمان ساهر ليله في قرآنه، وعلى علي قالع باب خيبر ومزلزل حصونه، وعلى آله وأصحابه المجتهد كل منهم في طاعة ربه في حركته وسكونه، وسلم تسليما. إخواني، قال الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. ذكر الله تعالى في هذه الآية الكريمة أصول مفطرات الصوم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة تمام ذلك. والمفطرات سبعة أنواع، هي سبعة أنواع، أي النوع الواحد قد يكون مشتملا على أفراد كثيرة متشابهة متقاربة. الأول الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، وهو أعظمها وأكبرها إثما، فمتى جامع الصائم بطل صومه فرضا كان أو نفلا. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه، لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وبهذا القيد إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه، خرج بهما إذا كان في نهار رمضان والصوم غير واجب عليه كالمسافر والمريض الذي يباح له الفطر، فهذا لا يجب عليه الكفارة. لكن هذا في حق صائم في نهار رمضان يجب عليه الصوم. ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمه مع القضاء الكفارة المغلظة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما إلا لعذر شرعي كأيام العيدين والتشريق أو لعذر حسي كالمرض والسفر لغير قصد الفطر. فإن أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا لزمه استئناف الصيام من جديد ليحصل التتابع. إذن الصيام الشهرين لا بد أن يكونا متتابعين، والتتابع لا يخل فيه العذر الشرعي أو العذر الحسي كما ذكر المؤلف. عذر الشرعي وهو الأيام التي منع من صيامها، أيام العيدين والتشريق أو الحيض في حق المرأة، أو العذر الحسي كالمرض والسفر إذا كان لغير قصد الفطر، أي لا يقصد به الاحتيال على الفطر. فإذا أفطر لأحد هذه الأسباب لا يقطع التتابع. فإذا أفطر لغير عذر ولو يوما واحدا، صام 30 يوما ثم أفطر يوما واحدا لغير عذر، يلزمه أن يبدأ صياما آخر من جديد. فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعام 60 مسكينا، لكل مسكين 0.5 كيلو و10 غرامات من البر الجيد، البر أو سائر الطعام كالأرز ونحن. وفي صحيح مسلم أن رجلا وقع بامرأته في نهار رمضان فاستفتى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل تجد رقبه؟ قال لا. قال هل تستطيع صيام شهرين يعني متتابعين كما في الرواية الأخرى؟ قال لا. قال فأطعم 60 مسكينا، وفي الصحيحين مطولا. إذن هذا النوع الأول من المفطرات. الثاني إنزال المني باختياره، يعني يكون متعمدا لإنزاله متسببا في ذلك، أي وكان قادرا أنه لا ينزل منه لكن هو الذي اختار ذلك وتسبب فيه. بتقبيل أو لمس أو استمناء أو نحو ذلك، لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها، كما جاء في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري. فأما التقبيل واللمس بدون إنزال فلا يفطر، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه. وفي صحيح مسلم أن عمر بن أبي سلمة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل هذه، يعني أم سلمة، فأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. فإذن تقبيل الصائم لامرأته جائز إذا كان يملك نفسه ولا يقع في الحرام. قال: لكن إن كان الصائم يخشى على نفسه من الإنزال بالتقبيل ونحوه، أو من التدرج بذلك إلى الجماع لعدم قوته على كبح شهوته، على ردها، كبح شهوته أي رد شهوته، فإن التقبيل ونحوه يحرم حينئذ سدا للذريعة وصونا لصيامه عن الفساد. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم المتوضئ بالمبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائما خوفا من تسرب الماء إلى جوفه. وأما الإنزال باحتلام أو بالتفكر المجرد عن العمل فلا يفطر، لأن الاحتلام بغير اختيار الصائم، وأما التفكير فمعفو عنه لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، متفق عليه. أما الاحتلام فظاهر أنه لا يبطل الصيام، لا يفطر الصائم، لأنه بغير فعل الإنسان وبغير اختياره. وأما التفكير، تفكير الإنسان فيما قد يؤدي إلى نزول المني منه، فهذا إن كانت عرضت له فكرة دون تقصد منه فنعم لا يفطره. أما إن تسبب في ذلك وجعل يتفكر تفكر تشهي ويسترسل في ذلك ويتذكر ما يدعو إلى ذلك حتى أنزل المني قاصدا لذلك، فهذا تسبب فيه ولم يترك شهوته. فالتفكير ليس على إطلاق أنه لا يفطر الصائم. نعم، إن عرضت له، إذ عرض له تفكير عارض ولم يشعر إلا ونزل منه المني فلا يفطره. أما إنسان جعل يفكر في هذه الأمور، في أمور العشرة، في أمور النساء، ويتقصد ذلك ويثير شهوته به حتى يخرج منه المني، فهذا لم يدع شهوته. وقد جاء في الحديث الذي ذكره الشيخ: يدع طعامه وشرابه وشهوته، وهذا لم يدعها بل تسبب فيها. فإذا هذا الثاني من المفطرات، وهو إنزال المني باختياره أي بسبب منه، متى كان بسبب منه يختار ذلك فهذا يفطره. وأما إن كان بدون اختياره بدون سبب منه فلا يفطره. قال رحمه الله: الثالث الأكل أو الشرب، وهو الأكل أو الشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف من طريق الفم أو الأنف أيا كان نوع المأكول أو المشروب. إدخال الطعام من طريق الفم أو من طريق الأنف، فالأنف فيه منفذ إلى الجوف، ولذا بعض المرضى الذي لا يستطيع أن يأكل من فمه يوضع له بيب في أنفه يرحل منه العصائر والماء ويتغذى بذلك. فالأكل والشرب أيا كان نوعه وسواء كان دخوله من طريق الفم أو من طريق الأنف فإنه يفطر الصائم، لقوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والسعوط في الأنف كالأكل والشرب، السعوط هو أن يسحب الإنسان الشراب بأنفه إلى جوفه، يعني دخول الشراب من الأنف. يقول هو كالأكل والشرب، أي كالشرب من الفم، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، رواه الخمسة وصححه الترمذي. فأما شم الروائح فلا يفطر، لأنه ليس للرائحة جرم يدخل إلى الجوف، الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، الثالث من المفطرات الأكل والشرب، والرابع ما هو بمعناه بمعنى الأكل والشرب، وهو شيئان: أحدهما حقن الدم في الصائم، مثل أن يصاب بنزيف فيحقن به دم فيفطر بذلك، لأن الدم هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد حصل ذلك بحقن الدم فيه، يقول هذا بمعنى الطعام والشراب. علق المؤلف رحمه الله عندنا في الحاشية قال: هذا ما كنت أراه من قبل، أي أن حقن الدم إدخال الدم إلى جسد الصائم يفطر، هذا ما كنت أراه من قبل، ثم ظهر لي أن حقن الدم لا يفطر لأنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، والأصل بقاء صحة الصوم حتى يتبين فساده. ومن القواعد المقررة أن اليقين لا يزول بالشك، إذن المؤلف رحمه الله له قولان: القول الأول كان يرى أن هذا من المفطرات ثم رجع عنه ورأى أنه ليس من المفطرات، مع أنه لا يزال يرى في الإبر المغذية أنها مفطرة، مع أن الدم أشد من الإبر المغذية، فالدم هو غاية الطعام والشراب، غاية ما يحصل الإنسان بالطعام والشراب زيادة دمه أو تجديد دمه وقوته على ذلك، والدم فيه قوة، قد يكون الإنسان ضعيفا فإذا أضيف له الدم يتقوى، قد يكون منهكا مرهقا بسبب فقر الدم أو ضعفه إذا أضيف له الدم تقوى. فالقول بأن حقن الدم في الصائم يفطر قول قوي، إذا كانت الإبرة التي تغذي تفطر الصائم فالدم الذي هو خلاصة الغذاء تفطيره للصائم أوضح وأظهر. إذن هذا النوع الرابع قال ما كان بمعنى الأكل والشرب، وهو نوعان، أو شيء ذكر الشيء الأول حقن الدم في الصائم. قال الشيء الثاني الإبر المغذية التي يكتفى بها عن الأكل والشرب، فإذا تناولها أفطر، لأنها وإن لم تكن أكلا وشربا حقيقة فإنها بمعناهما فثبت لها حكمها. يتقوم مقام الطعام والشراب، وقد يبقى إنسان أياما بل أشهرا يتغذى بها. بعض المرضى الذي لا يستطيع الأكل والشرب يبقى أشهر يتغذى على هذه المغذيات التي تكون عبر العروق. فإذا كانت هذه الإبر فيها تغذية، فيها مواد مغذية، فيها فيتامينات، فإنها تفطر الصائم. فأما الإبر غير المغذية التي هي دواء كالمهدئات مثلا، أو التي هي دواء كالمضادات الحيوية ونحوها من الأدوية، فإنها غير مفطرة سواء تناولها عن طريق العضلات أو عن طريق العروق، حتى ولو وجد حرارتها في حلقه فإنها لا تفطر، لأنها ليست أكلا ولا شربا ولا بمعناهما، فلا يثبت لها حكمهما. من العلماء من ذهب إلى أنها تفطر أيضا هذه الإبر الغير المغذية، قال لأنها دخول شيء في دم الصائم، ولا يخلو هذا الذي يدخل في دم الصائم من مكونات، من أدوية، من علاجات، وربما يكون في بعض الفيتامينات. فإذا استطاع الصائم أن يجتنب الحقن الإبر مطلقا في حال صيام، حتى لو لم تكن مفطرة، حتى لو لم تكن مغذية، فهو أولى له أن يجتنبه. وإذا اضطر إلى شيء منها وهي غير مغذية كالمهدئات وهو صائم أصابه ألم واحتاج إلى شيء من المهدئات، أو كان عنده دواء إبر يتداوى بها دواء ليست غذاء وبعضها في نهار الصوم، إذا استعملها لا يفطر، والأولى له أنه إذا استطاع تأخيرها أن يؤخرها خروجا من الخلاف. فإذا الشيء الثاني الذي ذكره الشيخ مما يقوم مقام الطعام والشراب، مما هو بمعنى الطعام والشراب، الإبر المغذية. ثم نبه على تنبيه أنه حتى لو وجد طعمها في حلقه وهي غير مغذية، بعض الإبر تكون حادة أو نافذة، فإذا ضربها ولو في العضل يجد طعما لها في حلقه، يقول لا تؤثر فيه. قال ولا عبرة بوجود الطعم في الحلق في غير الأكل والشرب، ولذلك قال فقهاؤنا لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر، أي لأن الحنظل له نفوذ قوي، ربما حتى إذا لطخ به باطن قدمه يجد طعمه في حلقه ولا يفطر، فليس العبرة بوجود الطعم في الحلق. ولهذا نعم قال، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة حقيقة الصيام ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ أو واصلا إلى جوف ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عن الله ورسوله. قال وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا قولا بلا علم، انتهى كلامه رحمه الله. حاصل كلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا في فائدة طيبة، يقول من الفقهاء من يذكر ضابطا للمفطر يقول المفطر ما كان واصلا إلى الدماغ، كل ما وصل إلى الدماغ فهو مفطر. ومن الفقهاء من يقول المفطر هو كل ما دخل في البدن، كل ما وصل إلى البدن فهو مفطر. ومن الفقهاء من يقول كل ما كان داخلا من منفذ، أي ما دخل إلى الجسد من منفذ فيه فهو مفطر. من منفذ أي من الأنف، من الفم، من القبول، من الدبر، كل ما كان داخلا من منفذ فهو مفطر. ومن الفقهاء من يقول كل ما كان واصلا إلى الجوف، إلى جوف الإنسان، إلى داخل بطنه، فإنه مفطر. يقول وكل هذه الأقاويل ليس عليها دليل، فليس عندنا دليل من الشرع أن كل ما وصل إلى الجوف يفطر، ليس عندنا دليل من الشرع أن كل ما وصل إلى البدن يفطر. وردت مفطرات، طعام، شراب، ما هو بمعنى الطعام والشراب، جماع، عدم ترك الشهوة، أما ضابط مطلق يقول هذا لم يرد في أدلة الشرع. وكلام شيخ الإسلام رحمه الله هذا يعتبر قاعدة نافعة، وهو نص من إمام مطلع موثوق في نقله وتحريره، أنه ليس هناك دليل يدل على اعتبار أحد هذه الأمور مفطرة. لأنه قد اشتهر يعني عند الفقهاء هذه الأقوال، ولا سيما آخرها هو أشهرها، يقولون كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر. نعيد كلام شيخ الإسلام هذا، قال رحمه الله ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي جعله الله ورسوله مفطرا هو ما كان واصلا إلى دماغ أو بدن، أو ما كان داخلا من منفذ، أو واصلا إلى جوف، ونحو ذلك من المعاني التي يجعلها أصحاب هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله ورسوله. ليس في هذا دليل. قال وإذا لم يكن دليل على تعليق الله ورسوله الحكم على هذا الوصف كان قول القائل إن الله ورسوله إنما جعل هذا مفطرا لهذا، أي لأجل هذا السبب، لأنه وصل إلى جوفه، لأنه وصل إلى بدنه، قولا بلا علم. انتهى كلامه رحمه الله. فإذن معنى هذا الكلام أننا نأخذ المفطرات بما دلت عليه الأدلة أو ما كان بمعناها. فقد يبتلع الصائم مثلا خرزة، قد يبتلع عودا صغيرا، فليس هذا مفطرا لأنه ليس بطعام ولا شراب ولا في معنى. وليس هناك دليل كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن كل ما وصل إلى الجوف فهو مفطر، أو أن كل ما وصل إلى البدن فهو مفطر. قال رحمه الله الخامس إخراج الدم بالحجامة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد وأبو داود من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله ليس في الباب أصح منه. هذا الحديث صحيح، قد جاء عن جماعة من الصحابة. وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث رحمهم الله. ف فإذن الشيخ رحمه الله ذكر الخامس من المفطرات إخراج الدم بالحجامة، وهذا كما ذكر هو مذهب الإمام أحمد وأكثر فقهاء الحديث، وجمهور الفقهاء على خلاف هذا القول، مالك والشافعي وأبو حنيفة وغيرهم على أن الحجامة لا تفطر. لأدلة كثيرة استدلوا بها، منها ما في صحيح البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، ومنها أيضا ما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة ولم يحرمها لأجل الرفق بهم أو إبقاء عليهم، إنما نهى عنها رحمة بالناس لئلا يضعف الصائم، ولم يحرمها أو يخبر أنها مفطرة. وهذا قول القول الذي كان يفعله ويفتي به الصحابة رضي الله عنهم، فقد أفتى به جماعة من الصحابة أن الحجامة لا تفطر الصائم، بل حكاه أنس عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري أن أنس رضي الله عنه سئل عن الحجامة، هل كنتم تتقون الحجامة للصائم؟ قال ما كنا نتقي الحجامة في الصوم إلا لأجل الضعف، أنها تضعف الصائم ترهقه وقد يلجى بعد ذلك أن يفطر، أما أن نفس الحجامة تفطر فلا. فقول جمهور العلماء وهو الصحيح أن الحجامة لا تفطر الصائم، والأفضل لمن يريد الاحتجام أن يؤخر حتى يفطر، لأن الحجامة تضعفه لا سيما إذا خرج الدم الكثير يحصل له ضعف وإرهاق، ولا سيما الصائم هو خالي البطن من الطعام، فإذا خرج منه الدم ضعف وقد يلجأ أن يفطر. وعلى هذا حمل العلماء حديث أفطر الحاجم والمحجوم، من العلماء من حمله أنه منسوخ، قال نسخ بأدلة أخرى، ومن العلماء من قال معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضوا للفطر. أفطر الحاجم، الحاجم كان إذا حجم يمص الدم مصا بالقرن، يضع قرنا ويمص بفمه، أي أن الحاجم قد يصل شيء من الدم إلى جوفه فيكون تعرض للفطر بذلك. والمحجوم قد يفطر بسبب الضعف، قد يحتجم فيحصل له ضعف وإرهاق فيلجأ إلى الفطر. وإلا فالقول المفتى به عند الصحابة والذي كان عليه العمل وسار عليه جمهور العلماء بعد الصحابة أن الحجامة لا تفطر الصائم. قال وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه، الفصد هو مثل الحجامة إلا أن الحجامة يكون فيه شق العرق عرضا، والفصد أن يشق طولا. والفصد يكون خروج الدم فيه أكثر، فهو مثل الحجامة. وفي معنى إخراج الدم بالحجامة إخراجه بالفصد ونحوه مما يؤثر على البدن كتأثير الحجامة، وعلى هذا فلا يجوز للصائم صوما واجبا إن يتبرع بإخراج دمه الكثير الذي يؤثر على البدن تأثير الحجامة، إلا أن يوجد مضطر له لا تندفع ضرورته إلا به ولا ضرر على الصائم بسحب الدم منه، فيجوز للضرورة ويفطر ذلك اليوم ويقضي. والشيخ رحمه الله قاس التبرع بالدم على الحجامة، رأى أن الحجامة مفطرة فألحق بها التبرع بالدم، والذي يقول الحجامة ليست مفطرة يقول أيضا إخراج الدم للتبرع ليس مفطرا، لكن لا شك أنه يضعف الصائم إذا تبرع الإنسان وهو مفطر، يضعف، يحصل له إرهاق، ربما يغمى عليه إذا كان دما كثيرا، فكيف وهو صائم؟ فالأفضل أنه لا يتبرع بالدم وهو صائم لأجل ألا يضعفه هذا التبرع. فإن احتيج إلى ذلك إنسان مضطر إليه وتبرع، الصحيح أنه لا يفطر. قال: وأما خروج الدم بالرعاف أو السعال، بعضهم يسعل حتى يخرج من صدره الدم، أو الباسور أو قلع السن أو شق الجرح أو تحليل الدم أو غرز الإبر ونحوها، فلا يفطر، لأنه ليس بحجامة ولا بمعناها، إذ لا يؤثر في البدن كتأثير الحجامة. ولكن صاحب الرعاف وصاحب قلع السن يجتنب بلع الدم، نعم، خروج الدم بالرعاف لا يفطر، كذلك بالسعال، بالباسور، بقلع السن لا يفطر، لكن إذا قلع سنه وخرج منه دم يجتنب بلع الدم، بل يبصقه إلى الخارج حتى ينتهي ولا يبتلعه. وهكذا الذي يكون عنده رعاف لا يبتلع الدم، وإن وصل شيء منه إلى حلقه أو فمه يخرجه. فإذن كم هذه إلى الآن مفطرات مما ذكره الشيخ رحمه الله؟ خمسة. ما هو الأول؟ الجماع. والثاني عند غيرك؟ إنزال المني باختياره بتسبب منه، أي بغير الجماع، سواء كان بتقبيل أو لمس أو استمناء أو تفكير متعمد ونحو ذلك. الثالث الأكل والشرب أيا كان نوع الأكل والشرب. الرابع ما كان بمعنى الأكل والشرب، وذكر شيئين المؤلف، ما هما اللذان بمعنى الأكل والشرب؟ حقن الدم في الصائم أي إدخال الدم إليه، والإبر المغذية. الخامس مما ذكره المؤلف إخراج الدم بالحجامة، قلنا وهذا مذهب الإمام أحمد وأكثر العلماء على خلاف هذا وأنه لا يفطر. قال رحمه الله: السادس التقيؤ عمدا، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم. تقيأ عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الحاكم، ومعنى ذرع غلبه، وهذا الحديث مختلف فيه، قد أعله جماعة من الأئمة، قد ضعفه الإمام البخاري وقبله كذلك الإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم. قال: ويفطر إذا تعمد القيء إما بالفعل كعصر بطنه أو غمز حلقه أو بالشم مثل أن يشم شيئا ليقيء به، أو بالنظر كأن يتعمد النظر إلى شيء ليقيء به، فيفطر بذلك كله. أما إذا حصل القيء بدون سبب منه فإنه لا يضر، وإذا راجت معدته لم يلزمه منع القيء لأن ذلك يضره، ولكن يتركه فلا يحاول القيء ولا منع، ثم إن قاء بغير سبب منه فصيامه صحيح. الذي يصحح هذا الحديث كما سبق يقول التقي عمدا يفطر الصائم، وهو قول عامة العلماء. والذي رأى ضعف الحديث وأن الحديث معل يذهب إلى أن القيء مطلقا لا يفطر الصائم سواء تعمده أو غلبه. قال السابع خروج دم الحيض والنفاس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فمتى رأت دم الحيض أو النفاس فسد صومها، سواء في أول النهار أم في آخره، ولو قبل غروب الشمس بخمس دقائق. إذا رأت دم الحيض يفسد الصيام، ولو قبل الغروب بلحظة. وإذا حست بانتقال الدم ولم يبرز أي لم يخرج إلا بعد الغروب فصومها صحيح. ويحرم على الصائم تناول هذه المفطرات إذا كان صومه واجبا كصوم رمضان والكفارة والنذر، إلا أن يكون له عذر يبيح الفطر كسفر ومرض ونحوهما، لأن من تلبس بواجب لزمه إتمامه إلا لعذر صحيح. ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر، أي أفطر في نهار رمضان بأحد المفطرات بغير عذر، وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وهذا بخلاف من أفطر لعذر شرعي مرض أو سفر أو امرأة كانت حائضا فطهرت أثناء النهار فلا يلزمه الإمساك بقية النهار. لكن من أفطر بشيء من هذه المفطرات بدون عذر عمدا يلزمه أن يمسك إلى غروب الشمس وعليه أن يقضي. عند بعض العلماء وبعض العلماء يقولون لا يجزئه القضاء وإن صام شهرا كاملا ولا ينفعه قضاء، بل عليه التوبة، فإن القضاء إذا كان الفطر ليس ذنبا، كان الفطر بعذر، الله تعالى جعل له إمكان القضاء. أما لو عصى الله تعالى بالفطر فعل الفطر معصية بدون عذر فهذا الواجب عليه التوبة، لأنه أذنب هذا الذنب فيتوب إلى الله تعالى منه، ولا يجزئ أنه يصوم يوما مكانه. قال: ثم إن تناولها في نهار رمضان لغير عذر وجب عليه الإمساك بقية اليوم والقضاء، وإلا لزمه القضاء دون الإمساك. وإذا كان فطره في رمضان لعذر فلا شيء عليه إلا القضاء، إن كان لعذر فعليه القضاء فقط. وعلى هذا فإذا صام رمضان وهو في سفر فأكل أو شرب أو جامع زوجته فلا شيء عليه، لكن يقضي ذلك اليوم. أما إذا كان صومه تطوعا فإنه يجوز له الفطر ولو بدون عذر، الصائم التطوع فهو أن يفطر متى شاء إذا أراد، لكن الأولى الإتمام حفاظا على العمل الصالح. إخواني، حافظوا على الطاعات وجانبوا المعاصي والمحرمات، وابتهلوا إلى فاطر الأرض والسماوات، وتعرضوا لنفحات جوده فإنه جزيل الهبات. واعلموا أنه ليس لكم من دنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم، فالغنيمة الغنيمة قبل فوات الأوان، والمرابحة المرابحة قبل حلول الخسران. إذن هذا المجلس كان فيه يعني تلخيص جيد وفائدة عظيمة في ذكر المفطرات وأنواعها وما يتعلق بها التي يجتنبها الصائم مما يفسد عليه صيامه. قال: اللهم وفقنا لاغتنام الأوقات وشغلها بالأعمال الصالحات. اللهم جد علينا بالفضل والإحسان وعاملنا بالعفو والغفران. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. اللهم ارزقنا شفاعة نبينا وأوردنا حوضه وأسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أخ يقول: هل إنزال المني باختياره متعمدا يجب فيه القضاء والكفارة أو القضاء فقط؟ أما الكفارة فلا تجب إلا إذا كان إنزال المني بجماع، وأما القضاء فهذا مختلف في بين العلماء، هل يقضي من أفطر عمدا، أفطر بأي شيء من المفطرات عمدا، هل يقضي أو لا؟ فأكثر العلماء على أنه يقضي، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يمكنه أن يقضي كما سبق، لأن القضاء إنما جعله الله تعالى بدلا عن الإفطار الذي كان بعذر. أما من عصى الله تعالى بإفطاره، ترك الصوم عمدا بدون عذر حتى خرج وقته، فهذا لا يستطيع القضاء، كمن ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها لا يستطيع قضاءها، لا يستطيع قضاءها، فكذلك من ترك الصيام. وعليه أن يتوب إلى الله تعالى من الإفطار عمدا في نهار رمضان بغير عذر. وأخ يقول: هل يجوز أن أقرأ القرآن وأنا بدون وضوء؟ نعم يجوز ذلك، والأكمل والأفضل للإنسان أن لا يقرأ القرآن إلا وهو على طهارة، ولكن لو قرأ القرآن من حفظه عن ظهر قلب فلا يشترط أن يكون متوضئا. مر معنا في الدرس الماضي أن من آدابه أن يقرأه على طهارة، أي هذا أفضل للإنسان تعظيما لكلام الله. ويقول: هل يجوز أن أقرأ من المصحف في صلاة القيام أو من الجوال إذا لم يكن حافظا وأراد أن يصلي ويطيل أو قدم إماما للناس؟ فيجوز ذلك، نعم، وقد صح هذا عن بعض الصحابة في صحيح البخاري معلقا وهو موصول خارج الصحيح بسند صحيح، أن عائشة رضي الله عنها كانت تأمر غلامها ذكوان في رمضان أن يأمها من المصحف، فكان يصلي بها إمام من المصحف. فإذا احتاج إليه الإنسان فيجوز له ذلك. وعلى من يكون إماما للناس أن يجتهد في حفظ القرآن ومراجعته وإتقانه، فإن الإمام للناس هو الأقرأ لكتاب الله، فإذا كان أقرأ لكتاب الله هو الذي يكون إماما للناس. أخ يقول: رجل مأذون شرعي، المأذون الشرعي الذي يسمى في بعض الأماكن العدل، عدل القرية أو المنطقة، أو المأذون الشرعي أو المأمون الذي يتولى عقود الناس ونحوه، قال: لا يحضر الصلاة في المسجد ولا حتى الجمعة، هل يصح أنه يقوم بالعقد إذا كان لا يصلي كما في السؤال، وأنه لا يحضر الصلاة لا يصليها إطلاقا، فلا يجوز أن يتولى العقد للمسلمين، فإن تارك الصلاة ليس بمسلم، وهذا الذي هو مأذون شرعي أو عدل لبلد هو متولي أمور المسلمين، وما ولى الله تعالى أمور المسلمين إلى الكافرين؟ ويقول هناك كلاب ضارية مسعورة إذا مر شخص تقوم بملاحقته أيا كان، هل من قتلها يأثم؟ إذا كان كذلك فلا يأثم، لا، قد رخص النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الكلب العقور، بل رخص في قتل حتى للمحرم، قال: خمس يقتلن في الحل والحرم، وذكر منها الكلب العقور، العقور الذي يعقر الناس، يعضهم، يؤذيهم. إذا كان الكلب مؤذيا عقورا للناس، مؤذيا للرجال، للنساء، للصبيان، مروعا لهم، من مر بجانبه يتبعه ويضره، فيجوز قتله دفعا لضرره. ومن هذا الحديث، وهو خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم، أخذ العلماء قاعدة أن كل مؤذي إن لم يمكن دفع أذى إلا بقتله يجوز قتله، كل مؤذي إذا لم يمكن دفع أذاه إلا بقتله، أي من الحيوانات، من البهائم، من الطيور، يجوز قتله، لأن هذه الخمس إنما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها لكونها مؤذية. وأخ يقول: كنت أصلي أحيانا ولا أصلي أحيانا، وفي بعض الأيام خرجت من بيتي وأنا على غير طهارة، وأنا عازم على ترك الصلاة، عازم أنه لا يصلي ذلك اليوم، فالتقيت ببعض الإخوة الذين يحسنون بي الظن وهم ذاهبون إلى المسجد وقد أذن المؤذن، فأحرجوني فذهبت معهم، فلما أقيمت الصلاة قدموني إماما فأبيت فأصروا على ذلك فصليت بهم وأنا على غير طهارة، وأنا الآن تبت، فكيف أتحلل من حقهم وكيف أتوب من هذا الذنب العظيم؟ وهل تقبل توبتي؟ وأجد في قلبي ضيقا وجفاء، فكيف شرح الصدر؟ أما هذا فهو كما فعل، ارتكب عدة محاذير: صلى بدون طهارة، عزم على ترك الصلاة الواجبة، أيضا غرر بمن خلفه من المسلمين صلى بهم إماما وهو على غير طهارة. أما ما مضى فلا يمكن تداركه، حتى صلاة القوم أولئك لا يمكن تداركها لأنها مضت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم إن أحسنوا فلكم ولهم، أي الأئمة، وإن أساءوا فلكم وعليهم. فالإمام إذا أساء، إساءته على نفسه، إساءته في حق نفسه وفي حق المأمومين كلها عليه، والمأمومون ليس عليهم شيء إذا لم يعلموا. يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. فهذا الذي أساء وصلى بهم بدون طهارة هو الذي يحمل إثمهم، وهم ليس عليهم شيء ما دام أنهم لا يعرفون ذلك. وعلى كل، ما دام قد تاب إلى الله تعالى فباب التوبة مفتوح مهما عظم الذنب. ومسألة الصلاة التي صلاها أولئك لا يمكن تداركها، وصلاتهم صحيحة لأنهم هم أحسنوا في صلاتهم، وإنما أساء الإمام فهو الذي يحمل الإساءة. وما دام قد من الله تعالى عليه بالتوبة فليحمد الله تعالى على ذلك، وليحافظ على ما هو فيه من الطاعة، وليكثر من دعاء الله تعالى وكثرة ذكره، وقراءة القرآن فهي تشرح الصدر، فلا أعظم للإنسان في شرح صدره وطيب نفسه وطمأنينة قلبه من ذكر الله تعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما ذكر الإنسان ربه كلما اطمأن، وكلما انشرح صدره وارتاح. ودعاء الله تعالى بذلك من الدعاء المشروع، أن يدعو الله تعالى بانشراح صدره وطمأنينة قلبه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.